بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا في الدرس الماضي نشرح قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لعلنا وصلنا من تفسير هذه الآيات الثلاث إلى آخر الآية الأولى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ذكرنا الحكمة من ابتلاء الله سبحانه وتعالى الإنسان أيا كان بالشدائد والرخاء، ذكرنا الحكمة من أن يمزج الله عز وجل حياة الإنسان الدنيوية بالشدائد والرخاء. قلنا الحكمة من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يمارس عبوديته لله عز وجل بالسلوك الاختياري، كما قد فطر عبدا لله عز وجل بواقعه الاضطراري. فكيف يعلن الإنسان عن عبوديته ومملوكيته لله بالسلوك الاختياري؟ سبيل ذلك أن يكون شاكرا لله عند الرخاء، صابرا عند الشدائد، بشكره عند الرخاء وصبره عند الشدة تتجلى عبوديته لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن لا تتجلى عبودية الإنسان لله إلا في مناخ معين. هذا المناخ ما هو؟ مناخ يتكون من نعم كثيرة، ويتكون أيضا من شدائد ومصائب وفيرة. في هذا المناخ تبرز عبودية الإنسان سلوكا لله سبحانه وتعالى، هذا ما قلناه في درسنا الفائت. إذن النتيجة التي ينبغي أن ندركها من هذا الكلام، وهذا شيء لم نذكره لعلنا في الدرس الماضي، هي أن هذه السنة الربانية لا تعني أن الله عز وجل جعلها عقوبة للعاصين ولذلك يبتليهم بالمصائب. هذه سنة ربانية لا علاقة لها بتلك. يعني هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، خطاب موجه إلى الناس جميعا، موجه حتى للرسل والأنبياء والصالحين والربانيين، موجه إليهم جميعا. إذن ليست الحكمة من هذه السنة الربانية مزج يعني الشدائد بالرخاء، النعم بالنقم، ليست الحكمة من ذلك ملاحقة العاصين بالجزاء في دار الدنيا، لا، هي سنة ربانية ألزم الباري ذاته العلية فيها من أجل أن يوجد المناخ الذي تبرز فيه عبودية الإنسان لله. وهذا المناخ ما هو؟ جو فيه آنا نعم وفي آن آخر مصائب. نعم، فإن كان شاكرا بالمعنى الذي ذكرناه عند النعم، صابرا عند الابتلاءات، إذن فقد أعلن عن مملوكيته وعبوديته لله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب والعصاة الذين يرتكبون المعاصي ألا يعاقبهم الله عز وجل بمصائب في دار الدنيا؟ نعم يعاقبهم، لكن هناك سنة أخرى ربانية تتعلق بهذا الجانب. هما سنتان يعني قانونان ألزم الله ذاته العلية بهما. القانون الأول هو أنه قضى أن تكون هذه الحياة الدنيا مزيجا من الخير والشر، مزيجا من الرخاء والشدة للحكمة التي ذكرناها. يعاني من ذلك الأنبياء والرسل والصالحون والفاسقون وغيرهم كلهم للحكمة التي ذكرناها. هنالك سنة ربانية أخرى ربما تأتي مناسبة لذكرها، هي أن الله عز وجل كثيرا ما يعاقب العاصين في دار الدنيا بمصائب لكي تكون هذه المصائب كفارة لهم ولكي لا يعاقبوا على معاصيهم يوم القيامة، يعني يعجل الله عز وجل لهم العقاب في دار الدنيا. هذه سنة أخرى أيضا. نعم، والباري عز وجل يعبر عن هذه السنة في مكان آخر فيقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولعلنا ذكرنا بمناسبة مرت أن بعض الصحابة يعني اهتموا جدا وأحزنهم وخوفهم هذا الكلام الرباني، وجاء سيدنا أبو بكر يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فقال: ما العمل بعد اليوم؟ ومن منا لم يقترف سوءا ولم يعني تنزلق به القدم إلى معصية؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. إذن هنالك سنة ربانية أخرى أن كثيرا من العصاة الذين يريد الله لهم خيرا يعجل عقوبة عصيانهم في دار الدنيا بمرض، بمصيبة ما، بأي سبب من الأسباب، بمصيبة ما، لكي تكون هذه المصيبة كفارة الوزر الذي ارتكبوه. نعم، فهذه سنة أخرى. لكن هنا الباري عندما يقول: ولنبلونكم، الخطاب لمن؟ للعاصين؟ لا، للناس كلهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تلك هي سنة ربانية، يعني أن الله شاء أن يجعل هذه الحياة الدنيا مناخا صالحا لظهور عبودية الإنسان لله عندما يريد أن يستعلن بذلك. لو كانت دار الدنيا كلها تنعم متى تظهر يعني عبودية الإنسان لله؟ يعني شو قيمة أنه يقول نعم الحمد لله وهو مكيف ومبسوط وما في عليه مصيبة؟ لذلك لابد أن تأتيه نعم وخزات مصائب آلام لكي يتجلى رضاه عن الله عز وجل ويتجلى صبره على هذه المصيبة. نعم هذا هو يعني معنى هذه السنة الربانية التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بهذه الآية. لكن لا شك أن في الناس لا سيما في الذين هم حديثو عهد بالتوجه إلى الدين والالتزام بأوامر الله، نعم فيهم من قد يقول طيب يعني ولكن فيما يكلف الله عز وجل الإنسان بأن ينأى ويبتعد عن حريته التي يحب أن يمارسها، نعم وفيما يكلفه بدلا عن ذلك بأن يمارس عبوديته ومملوكيته لله عز وجل. وكثيرا ما واجهني أناس شباب بهذا السؤال، يعني اليوم لا سيما كلمة الحرية كلمة براقة لماعة متألقة، كثيرا ما تطرق الأسماع وكثيرا ما نسمع من يهتف بها وينادي بها ويدعو إليها الحرية والحرية والحرية، تعالوا تسمعون ذلك. فإذا واجه الإنسان من كتاب الله أو من سنة من سنن الله التي أخذ بها عباده الدعوة إلى أن يمارس العبودية لله، يجد نفسه قد اشمأز من هذا الكلام، لا سيما في هذا الجو الذي يسمع فيه الكثير من كلمة الحرية. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب بشكل مفصل واضح هو التالي: الحرية التي يبحث عنها الإنسان يمكن أن تنقسم إلى قسمين: حرية الإنسان تجاه أنداده وأمثاله من الناس في تعامله معهم في علاقاته بهم، والقسم الثاني حرية الإنسان تجاه مولاه وخالقه ومالكه عز وجل. فأما القسم الأول وهو ما ينشده الإنسان من حريته في علاقاته مع الآخرين مع الناس جميعا على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم، نقول هذه الحرية موفورة. يعني هذا الكلام الرباني لم ينتقص أو شيئا من أطراف هذه الحرية، حرية الإنسان تجاه أنداده من الناس. يعني عندما يقول لك الله عز وجل ينبغي أن تمارس العبودية لله بسلوكك الاختياري كما قد فطرك عبدا له بواقعك الاضطراري، عندما يقول لك ذلك هل ضيق عليك شيء من حريتك مع الناس؟ أبدا، لا العكس، التزامك بعبوديتك لله وتطبيقك لحقيقة العبودية لله عز وجل يعني عن طريق السلوك الاختياري بأن تعلم أنك عبد لله فقط وأن تمارس العبودية له فقط، هذا هو الحصن والسور الذي يحفظ حريتك مع الناس مع الآخرين، أليس كذلك؟ نعم. فأنا عندما أعلم أن ربي واحد وهو الله عز وجل وأعلم أنه هو الذي ينفعني وهو الذي يضرني إذا شاء، وأن بيده حياتي ومماتي وصحتي وعافيتي ومرضي وفقري وغناي وكل شيء، كل شيء بيده. طيب، أنا علمت أنني عبد له، لابد أن أسلك مسلك العبودية له، يعني أن أنفذ أوامره وأن أنتهي عن نواهيه. في هذه الحالة ضمنت لنفسي الحرية تجاه الآخرين، لا يمكن لأحد أن يستذلني أبدا، لأنني عرفت أن الناس كلهم لا يستطيعون أن يتقدموا إلي بأي نفع لم يشأ الله أن ينفعني به، ولا يستطيعون لو اجتمعوا كلهم أن يضروني بشيء لم يشأ الله أن يصيبني هذا الضرر. نعم، لا يستطيع. إذن لا يمكن أن أطاطئ الرأس لأحد من الناس أيا كان مستوى. فالغريب أن الإنسان الذي يقول لا والله يا أخي أنا أشمئز من كلمة العبودية، ولماذا يأمرنا الله أن نكون عبيدا له؟ نعم، أنا أحب الحرية. إذا كنت تحب الحرية ينبغي أن تلجأ إلى نعم حصن العبودية لله حتى تضمن لنفسك الحرية التي تنشدها وتبتغيها. نعم، في حين الأمر بالعكس، لو أنني لم أعلم أنني عبد مملوك لله، ولم أعلم أن منفعتي تأتيني منه وضرري يأتي منه، حياتي منه، موتي منه، فقري منه، غناية منه، إذا لم أدرك ذلك، إذن آمالي ستتعلق بالناس، ومخاوفي أيضا ستتجه إلى الناس. أي زيد يهددني بشيء رأسا أصدقه وأذل له، أظن أنه والله راح هذا ممكن أنه يضرني، هذا ممكن ينفعني. نعم، أذل لهذا، أقدم أبسط يدي له، نعم، مستجديا، وأذل لهذا، أخاف من نقمته وأخاف من عقابه. فأصبح عبدا لمن؟ لأمثالي من الناس. وهكذا لاحظوا كلام الباري عز وجل كيف يدل على هذا المعنى. نعم، عندما يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني إلهم يا جماعة اتخذوا لنفسكم رب واحد ما في غيره، وهو الذي بيده حياتكم وموتكم ومنهم انطلقتم وإليه تعودون، اجعلوا علاقتكم معه، اجعلوا عبوديتكم له، بتصيروا بقى أحرار بالنسبة للناس كلها، ما حدا بيقدر يعني يستذلكم. ومن ثم لا يمكن أن تجد هؤلاء الناس قد اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. يلي قال له فرعون امتى؟ قال له لما لم يعلموا عبوديتهم لله، مو هيك؟ يلي دخلوا تحت سلطة الطغاة وصاروا عبيد وأذلة لهم، متى فعلوا ذلك؟ عندما حيل بينهم وبين معرفة ربوبية الله لهم. لذلك سحرة فرعون لما انتبهوا إلى الحقيقة وعلموا الفرق بين السحر الخيالي الذي يدجل به السحرة على الناس وبين المعجزة الربانية، وعلموا أنهم عبيد لله عز وجل وبدأ فرعون دجال وكذاب، رأسا تحرروا لما دخلوا في باب عبوديتهم لله، تحرروا من عبوديتهم لفرعون. نعم، فهذا هو جوابنا. نعم، نقول القسم الأول من الحرية اللي هو حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان أيا كان من الملوك وانت نازل، عبوديتك لله لم تمسها بسوء، بالعكس عبوديتك لله ضمنت لك أن تتمتع بهذه الحرية. وأما القسم الثاني من الحرية، يعني حرية الإنسان تجاه خالقه، ممكن يقول أنا حتى بالنسبة لرب العالمين أنا حر، أنا ليش لحتى دين له؟ ممكن يحكي هالكلام، من قال له يلا جرب، هذا من قال له جرب أن تمارس حريتك تجاه من؟ تجاه مولاك وخالقك، لن يتأتى لك ذلك أبدا. لماذا؟ لأنك إنما تنفعل كما قلنا ربما بالأمس أو لما قلنا أبي، تنفعل بالصفات التي وهبها الله لك، تنفعل بها قسرا ولا تفعل شيئا منها اختيارا أبدا. فالباري غرس في رأسك العقل، كيانك العقل، طيب هل تستطيع أن تتحكم بعقلك؟ يعني أولا لست أنت الذي غرسته في كيانك، ثم إنك تنفعل به، يعني تدرك به، تفهم به، تفكر به، لكن لا تملك بقاءه لديك. بيجي يوم مع استمرار الحياة تصاب بالخرف مع تقدم السن، العقل الذي كان يتألق في ذهنك يتراجع، تقدر تثبت قوته في كيانك؟ لا. إذا شاء الله عز وجل تمسي وأنت متذكرا مدركا، تصبح وإذا بك تنسى كل شيء، حتى اسمك ما عاد تذكر، مثل ما بيصير تقدر تتحكم بعقلك؟ أنت تنطق لكنك تنفعل بهذا النطق ولست تفعله باختيارك، يعني مو أنت اللي وهبت نفسك، اخترعت الكلام بلسانك واخترعت الكلام عن طريق الحبال الصوتية، يعني جعلت نفسك ناطقا أنت؟ لا، طلعت وإذا به أصبحت تنطق، وغدا ستزول هذه المزية من كيانك ولا تستطيع أن تفعل شيئا. شبابك الذي تتباهى به، أنت فاعل له أم منفعل به؟ أنت منفعل به، أنت تطلع بتلاقي أنه في من متعك بها الشباب، وغدا سيتراجع ويتراجع وتحل شيخوخته محله، ما بيطلع بيدك تعمل شيء، مو هيك؟ طيب حياتك أنت منفعل بها، رأيت نفسك حيا تتمتع بالحياة، لكن هل تملك أن تفعل حياتك، يعني أن تتمتع بحياتك كما تشاء أنت؟ لا. لما بتجي الساعة المحددة أو اللحظة المحددة لانتقالك من هذه الحياة، لا تملك أن تبقي نفسك ولا اللحظة التي تليها. إذن قل لي كيف تستطيع أن تمارس حريتك تجاه من خلقك؟ من أنت؟ كتلة عبودية له تتحرك في قبضته، واضح كيف؟ فالواقع سواء كان الإنسان مسلم ولا فاسق ولا فاجر ولا ملحد، هذا واقعه، من فرقه إلى قدمه كيانه ينطق بأنه مملوك لمن أبدعه، مملوك لمن فطره. نعم، كان صغيرا لا يدرك شيئا نهائيا، حتى بصر ما كان فيه، سمع مثل عالم الناس ما كان فيه، كله تفتح مثل البراعم تفتحت بعد ولادته. نعم، ثم كبر وراء نفسه يتمتع بهذه المزايا، وبعد قليل ستنطوي هذه المزايا وتعود كما كانت. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل مو أنت جعلت. فقل لي كيف تكون حرا تجاه هذا الإله الذي خلقك؟ هذا القسم الثاني من الحرية، ما حدا بيملك هذه الحرية أبدا، لا المؤمن ولا الكافر. أما القسم الأول من الحرية، حريتك تجاه الآخرين، ربي بالعكس لما طلب منك أن تعلم عبوديتك لله ضمن لك بذلك حريتك تجاه الآخرين، هذا شيء معروف. نعم، هذه هي الحقيقة، وبهذا نجيب هؤلاء السائلين. فأعود فأقول جوابا عن أخ سألني في نهاية الدرس الماضي، يعني هذه المصائب هل هي دليل على أننا ارتكبنا بعض المعاصي إلى آخره؟ لا، مو شرط. في عنا قانونين، قانون الأول أن الله جعل هذه الحياة التي نعيشها من قد مزج فيها الخير بالشر، يعني نعم بالمصائب للسبب الذي ذكرنا، حتى تتجلى عبوديتك لله عز وجل وانقيادك لأمره. نعم، لكن في له قانون ثاني بيجي تجي مناسبة في آية من الآيات بنشرحها، أن الله عز وجل إذا شاء أن يعجل العقاب لبعض العصاة في دار الدنيا كي يحشرهم يوم القيامة وقد طهروا من يعني معاصيهم، هذا يكون. نعم، كثيرونهم. نعم، لكن في ناس بيأجل عقابهم ليوم القيامة، خصوصا المستكبرون الذين يستكبرون على الله، يعني تكون معاصيهم من خلال استهانتهم بأمر الله، من خلال استكبارهم على حكم الله. هذول الباري عز وجل لا يكفر عنهم في دار الدنيا، بل يجعل عقابهم الشديد يوم القيامة. وربما جعل عقابين اثنين، عقاب دنيوي وعقاب أخروي. ثم يقول الباري عز وجل عن هؤلاء: وبشر الصابرين، شرحناها في الدرس الماضي. ثم قال: من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصف للصابرين، يعني ليس وصف تقييد ولكنه وصف مدح. يعني الذين وصف، طيب تأتي هذه الصفة في بعض الأحيان كقيد، لا هذا ليس قيدا. نعم، الصابرون ليسوا عبارة عن قسمين، الناس يقولون إنا لله وناس لا يقولون، لا كل الصابرين هكذا، لكن هذا الوصف يأتي منطويا على مدح وثناء من الله عليهم. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يعالجون أنفسهم ويعني يزدردون مرارة الصبر بحلاوة هذه العقيدة، مثل واحد عم يشرب دواء مر بياخذ معه شغلة حلوة مشان تخفف المرارة. فالصبر مر كما قالوا بالمثل، صبر مر ما في شك، لكن ما الذي يخفف مرارة هذا الصبر؟ عندما يتذكرون بعقولهم ويقول أحدهم ذلك بلسانه إنا لله، يعني أنا لست ملك نفسي، أنا ملك من خلقني، أنا ملك من أوجدني، فأنا ملكه، وإذا كنت فعلا أنا ملك الباري عز وجل إذن لا يتأتى لي أن أنتقد، لا يتأتى لي أن أقول لما. لو أنني كنت أملك نفسي، أنا الذي أوجدت نفسي، من حقي أن أقول نعم لماذا فعلت بي هذا. وضع كيف مثل زيد من الناس، نعم ليس له سلطان عليك، جاء فانتقص شيئا من مالك، أخذ شيئا من حقوقك، أكيد أنت تملك أن ترفع دعوة عليه، أن تقف في وجهه. لماذا؟ لأنه لا سلطان له عليك. والآن كنا نتكلم عن حرية الإنسان تجاه الإنسان، لكن عندما تجد أن هذه المصيبة جاءتك من عند من؟ من عند من أنت ملكه وصنعة يده، هل يتأتى لك أن تقول له لما؟ أبدا. قلت له لك العتبة يا ربي حتى ترضى، أنا ملكك تفعل بي ما تشاء. فالباري عز وجل يصف الصابرين بهذا الوصف ثناء عليهم وتذكيرا، يعني كأنه يقول إذا شعرت أن الصبر مر المذاق ومن العسير أن تتحمله فاذكر الكلمة التي تجعل الصبر سهلا لينا عليك، اذكر أنك ملك هذا الإله، وما دمت ملكه فلا بد أن ترضى عمن هو مالكك، عمن هو خالقك، لا بد أن ترضى. طيب هذا شيء، إنا لله كملت وإنا إليه راجعون، أي هذه المصيبة التي جاءت جاءت في مرحلة أنا فيها أمر إلى مقر، أنا الآن أمر في طريق كطريق المسافر، أكيد توجد على يمين الطريق وعلى يساره استراحات لكي يتبلغ فيها ما يحتاج إليه من طعام وشراب، ولكي يعني يجد في هذه الاستراحات يعني شيء من الراحة بعد الجهد والتعب، لكنه راحل سائر. فاذكر يا أيها الإنسان الذي نابتك هذه المصيبة بعد أن عرفت أنك مملوك لله عز وجل، أنك ملكه، اذكر أنك تمر إلى مقر وأنك ستلقى الله في هذا المقر، وأنه لن يضيع شيئا مما قد نابك، كل شيء مأجور وكل شيء تنال عليه أجره. لكن اليوم يوم هذه الدار دار التكليف، وغدا دار التشريف. نعم هذا معنى وإنا إليه راجعون. واضح هذا الكلام فيما أعتقد. وحقيقة الإنسان الذي عرف ربه قبل كل شيء، عرف أنه مملوك لله وأن الله هو الذي يملكه وهو الذي يتصرف به كما يشاء، إذا عرف ربه أدرك ألطافه، أدرك المنن الكثيرة التي نعم تفد إليه من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ابتلاه بالفقر بعد الغنى، ابتلاه بالمرض بعد العافية، عندما يتذكر أنه مملوك لله وقد عرف الله عز وجل ما بيستنكر ولا يعني ينتقد على الله عز وجل بشكل من الأشكال، بل هذا الإنسان وقد عرف الله عز وجل لا بد أن يكون قد فاض قلبه حبا لهذا الإله، ويعلم لأنه عنده ثقة بهذا الإله وبرحمته، يعلم أنه إنما أرسل إليه هذه المصيبة دواء، وأن وأن الباري عز وجل حكيم، وأن هذا علاج جاءه وله من وراء ذلك الخير والفائدة، فبتألم لكنه يصبر. ثم إذا علم أن مرجعه إلى الله عز وجل، صحيح ناب مرض وصبر وقال يا ربي أنا صابر أنا صابر، أنا لا يمكن أن أسخط على شيء قضيت به بشكل من الأشكال، يوم القيامة رب العالمين يصيبه ثوابا كبيرا جدا جدا. نعم، وقد قلنا في الأسبوع الماضي وذكرنا قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، فمن ابتلاه الله بفقر بعد غنى وصبر، صبر. ابتلاه الله بمرض عانى وصبر. لماذا يصبر؟ لأنه عرف الله، مثل ما هذه الكلمة، ولأنه علم أنه مأجور، ما في شيء يضيع. نعم، فيوم القيامة ربي سبحانه وتعالى لا يحاسبه، الصابرون لا يحاسبهم الله، مع العلم بأن الحساب شديد ومن نوقش الحساب عذب. نعم، هؤلاء لا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الكلمة كلمة قدسية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه، كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، هي الحلوى التي تخفف مرارة الصبر، أو التي تحيل مرارة الصبر إلى حلاوة. واضح كيف؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه مسلم وفيما يرويه الإمام أحمد، نعم، من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا من مصيبته التي وقعت، يعني بدال المصيبة بيكرمه بعافية، نعم، بنقيضها. يعني الحديث ترويه أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، طيب، هنا سؤال قد يخطر في البال، يسأله يعني الذين يدققون في هذا الموضوع ويسيرون في طريق السالكين إلى الله، يقول طيب، أليست مرحلة الرضا أعلى من مرحلة الصبر؟ يعني في صبر تمام، الصابر له ثواب، وفي رضا، الرضا أعلى، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصابر بيتألم لكن يخفي ألمه ولا يستعلن به ويعلن أنه صابر. إذن الصابر يتألم ولكنه يخفي ألمه، وربما لا يستطيع، يبكي لا تكلفا لكن لأنه لا يستطيع أن يخفي بكاءه. قريب حبيب، نعم، جاءه الأجل فرحل عن هذه الحياة الدنيا، تجد أنه يتألم، تذرف عيناه، لكنه في الوقت ذاته صابر. هي درجة، لكن أعلى منها ما هي؟ درجة الرضا، تجد أن قلبه مفعم بالسرور لما قد قضى به الله عز وجل. الآن طيب، هي مو أعلى؟ بلى والله أعلى. ليش الباري ما قال بدل ما يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أو لماذا لم يقل وبشر الراضين بدل من الصابرين؟ لو قال وبشر الراضين مساكين الصابرين، شو بيصير فيهون؟ معناته هن مو مبشرين، هذا من لطف الباري عز وجل. فكأن الباري عز وجل، نعم، يكتفي منك أن تكون صابرا، ما بيحاسبك على الألم اللي ما هو بإيدك. نعم، ألست صابرا إذن ستنال هذا الأجر الذي قاله. لكن في هنالك من تجاوز مرحلة الصبر إلى الرضا، الباري عز وجل أولئك يثيبهم ثوابا أعلى وأرقى لكان. نعم، لكنه في حديثه عن هذه السنة التي ألزم ذاته بها تجاه الناس كلهم، لا يتحدث عن حال خاصة، وإنما يتحدث عن الصبر الذي يخاطب به الناس جميعا. نحن جميعا مكلفون بالصبر، أما الرضا يلا إذا استطعت. طيب من هم الذين يرقون يتجاوزون مرحلة الصبر إلى الرضا؟ الذين كانوا دائما يكثرون من ذكر الله، دائما يربطون النعم بالمنعم. هؤلاء الذين يكثرون من ذكر الله ويربطون النعم بالمنعم تتفجر بين جوانحهم مشاعر الحب، الحب لله عز وجل. نعم. وكلما ازداد الإنسان ذكرا لله ازدادت تجليات الباري عز وجل عليه، وإذا ازدادت تجليات الباري عز وجل عليه بسرعة تزداد محبته لله سبحانه وتعالى، لأن الله أحبه فيصبح هو الآخر شديد الحب لله. عندما يرقى الإنسان إلى هذه الدرجة يصبح قلبه وعاء لمحبة الله، المصائب التي تأتيه لا يشعر بألمها وبمرارتها، وإنما يشعر بأنه يعلن من خلالها عن رضاه عن الله سبحانه وتعالى. موجود هؤلاء الناس ولا لا؟ موجودون؟ لا. كثيرون هم الصحابة الذين بلغوا إلى هذه الدرجة. نعم. رجل من الصحابة عمران بن حصين الذي أقعده المرض في الفراش حوالي 25 سنة أو قريب من 30 سنة، حتى تحول إلى وعاء من جلد في داخله مجموعة عظام. دخل عليه ودائما كان مبتسما، دخل عليه أخوه العلاء ابن الحصين، رأى هذا المنظر بكى، فقال له عمران: ما يبكيك؟ قال: هذه الحالة التي أنت فيها. فقال له: مه، إن أحبه إلى الله أحبه إلي. أليس هذا ما أحبه الله؟ هذا ما أحبه. الواحد منا قد يتصور أنه والله الشغل صعب، خيال هذا. لا، مو خيال، الحب يفعل هذا، الحب يفعل هذا. وكثيرون هم الذين هم بهذا الشكل. نعم، من أصحاب رسول الله كانوا، من أصحاب التابعين كانوا. نعم، كثيرون هم الذين كانوا إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من دار الدنيا، لم يعودوا يشعرون بشيء نهائيا. يعني في أحد الصحابة يعني عملوا له عمل جراحي هو بالصلاة وما حس. نعم، هذا ممكن. المحل الشاهد أن الباري لم يتحدث هنا عن مرحلة الرضا وعن ثواب الرضا، وإنما تحدث عن الصبر. طيب، هل سكوته عن الرضا وذكره لثواب الصابرين لا يبعث شكا عند الراضي؟ لأن الراضي يعلم إذا كان هذا جزاء الصابر، إذا ندش ما يكون جزاء الراضي. لكن لو ذكر بدلا من ثواب الصابرين ثواب الراضين، قال: وبشر الراضين، الصابرين بيصير بقى عندهم شك، بيقول: هذا جزاء الراضين، يا ترى نحن وين صفينا؟ يا ترى الباري بيعطينا هذا الثواب ولا ما بيعطينا هذا الثواب؟ نعم، هذه حقيقة. نعم، ينبغي أن نعلمها. إذن ربنا عز وجل يضعنا أمام دواء للمصائب التي قد نعاني منها، ونسأل الله العفو والعافية. بهذه المناسبة نقول: ما دمت معافا فاسأل الله عز وجل أن يدرأ عنك المصائب، لا تطوب المصائب. يعني لا يصير عندك حالة تقول: يا رب أنا راضي، ابتليني بما تشاء. لا لا، ما لك الشغلة، أنت عبد ضعيف. لكن إذا وقعت المصيبة لا سمح الله، عندئذ ينبغي أن تصبر، واستعن على صبرك بهذه الكلمة القدسية: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذه الكلمة صاغها البيان الإلهي لكي تكون حلوى تخفف مرارة الصبر. في ناس اليوم بيستعملوها مشان حتى تزيد من مرارة الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. صارت الشغلة، صارت الكلمة تعبير عن إيش؟ تعبير عن الألم، تعبير عن النقمة، تعبير عن أنه يعني شغلة صارت ويا ريت ما صارت. فهذا نوع من المسخ لمعنى هذه الكلمة. ارجع بهذه الكلمة إلى معناها الذي تفهمه من كتاب الله عز وجل، تجمل بهذه الكلمة، تقول إنا لله مشكلة وإنا إليه راجعون، ما في شيء بضيع. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالعافية التامة ما أحيانا، ونسأله عز وجل إذا ابتلانا، ونسأله أن لا يبتلينا، إذا ابتلانا نسأله أن يجعلنا من الصابرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بعافيتك من عقوبتك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من عبادك الراضين بقضائك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا جميعا، واهد عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، اهدنا واهدهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قلوبنا وقلوب عبادك جميعا بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء. وجه قلوبنا جميعا إلى مرضاتك، وجه قلوبنا جميعا إلى محبتك يا رب العالمين. اجعل اللهم أفئدتنا أوعية لحبك، لتعظيمك، لمخافتك ومهابتك يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. نسألك اللهم أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله ذكورا وإناثا فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.